براسي ميشا خليل.
الفن هو أكبر محفز للحياة. لا أستطيع سوى أن أوافق الفيلسوف الألماني فريدريش نيتشه على كلماته هذه. الفن هو محفز أيضا لبرنامج مراسي الذي يتنقل من مرسى إلى آخر باحثا عن كنوز العالم الثقافية والفنية، ومنها مرسى مدينة كان في الجنوب الفرنسي، حيث ينظم أكبر مهرجان في العالم وهو مهرجان كان السينمائي في دورته 78 هذا العام. برنامج مراسي موجود في مدينة كان لنقل فعاليات هذه الدورة، من عروض الأفلام إلى اللقاءات مع الفنانين والسينمائيين، مرورا بنشاطات أجنحة البلدان المشاركة وفعاليات سوق الأفلام. أحييكم وأدعوكم لمرافقتنا في هذه الرحلة السينمائية الجديدة. رحلة اليوم نبدأها بعرض فيلم نسور الجمهورية للمخرج المصري طارق صالح. بهذا التصفيق الحار انتهى العرض الأول لفيلم نسور الجمهورية أمس، وبقي الجمهور يصفق لأكثر من 10 دقائق في الصالة معبرا عن إعجابه بحبكة الفيلم وقصته التي عالجها طارق صالح بكوميديا سوداء على خلفية سياسية معقدة ومتشابكة. هذا الفيلم هو الأخير من ثلاثية بدأها المخرج مع فيلم حادثة فندق أدنيل في عام 2017 الذي حاز على جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان ساندانس في الولايات المتحدة. والفيلم الثاني هو ولد من الجنة الذي شارك في المسابقة الرسمية في مهرجان كان في عام 2022 وحاز على جائزة أفضل سيناريو. أما الفيلم الثالث فهو نسور الجمهورية الذي يشارك في المسابقة الرسمية هذا العام ويلقى إقبالا صريحا وواضحا من الجمهور. مقتطف من الفيلم.
لو سمحت مستنين حضرتك على المنصة.
أول مرة يسيجي كلنا نرفع لنا ونشاور.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،
فيلم نسور الجمهورية كما ذكرت لاقى استحسان المشاهدين الذين صفقوا طويلا له، ولكن آراء النقاد الذين كتبوا مباشرة بعد عرض الفيلم كانت متباينة. البعض اعتبر أن المخرج طارق صالح نجح مجددا في كشف خبايا النظام المصري وعلاقة الفن بالسلطة، بينما رأى آخرون أنه يفتقد إلى القيم الإبداعية وأنه يمرر رسائل سياسية أكثر من اهتمامه بلغة السينما وجماليتها. تدور أحداث الفيلم حول الممثل المشهور جورج فهمي الذي يجبر على لعب دور البطولة في فيلم دعائي يمجد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن سرعان ما يجد نفسه محاصرا بين الأوامر العسكرية والرقابة وعلاقة حب تجمعه بزوجة الجنرال المشرف على الفيلم. بين الخضوع والتمرد يتحول الفيلم إلى مرآة ساخرة لواقع الفن الخاضع للسلطة. فيلم نسور الجمهورية وبالحفاوة التي استقبل بها في الصالة قد يجد لنفسه طريقا للفوز بالصحفة الذهبية.
وبعدين كل ولما اخد خطوة ارجع اتنين العمر بيجري ساب السنين انا شاب لكن من جوه عجوز عندي جناحات بس محبوس مجروح بنزف طموح بدمي بكتب كلامي وبوح مسرح بتخيل بروح بغني ترد فيا الروح يمكن ده مش مكاني والزمن ده مش زماني وانا مقول يمكن خيالي وداني لدنيا او لعالم تاني وانا مجنون
مراسي ميشا خليل
انا نجم بس ما فيش سما عندي جناحات بس ما فيش هوا انا نجم بس ما فيش سما عندي جناحات بس ما فيش هوا بعدين سمع جوا مني صوتين صوت سابقني والتاني قديم صوت يدل وصوت يضل صوت يحرر وصوت يشل وبعدين اروح لمين بعلم ببكرة انا طول الليل يجي النهار واصطبح كل اللي حلمته بيتمسح اوقات بحس اني سابق انتو عايشين في الماضي وانا ما بتخانق مكان انا شايفه مش هنا احلامي اقوى مني ومكمله انا نجم بس ما فيش سما عندي جناحات بس ما فيش هوا انا نجم بس ما فيش سما
فرقة كايروكي المصرية وأغنية أنا نجم رافقتنا في هذه المراسي الخاصة بمهرجان كان السينمائي. نبقى في مصر لنتحدث عن فيلم آخر يشارك في هذه الدورة 78 من المهرجان وفي فعالية أسد. الفيلم يحمل عنوان الحياة بعد سهام وهو وثائقي للمخرج نمير عبد المسيح، وثائقي حميمي وشخصي يصور فيه المخرج قصص عائلته وأسرارها محاولا أن يفهم نفسه من خلال فهم تلك القصص وكشف تلك الأسرار. نمير عبد المسيح، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك وميرسي للعزومة.
إذن أنت مخرج فيلم الحياة بعد سهام، أستطيع القول بأنه هذا الفيلم ليس فيلما وثائقيا عن العائلة، هو حياة نمير عبد المسيح، هو فيلم قوي مؤثر أخذ وقتا طويلا كي يصل إلى هذه يعني النسخة التي نشاهدها. كم من الوقت أخذ منك هذا الفيلم؟
أنا أول مشهد صورته في الفيلم اتصور في 2015 وآخر مشهد اتصور في 2025. بس انا ما قعدتش 10 سنين بصور في الفيلم، اشتغلت عليه كذا سنه وسبته لمده 3 4 سنين ما اشتغلتش عليه، سبته خالص عشان كان فيلم برضو مؤثر قوي، وفي فترة حسيت اني مش هقدر اكمله فسيبته ورجعت له من 5 6 سنين، فيعني خد وقت.
لهذا سبب اقول بانه فيلم لحياة طويلة، يعني هو عن العائلة، ولكن لماذا عنوان الحياة بعد سهام؟ كونه يتحدث حتى قبل وفاة الوالدة، وكما ذكرت هو على عدة سنوات هذا الفيلم.
هو بداية الفيلم وفاة والدتي، اليوم اللي توفت فيه والدتي خدت القرار انه لازم اصور، حتى لو ما كنتش عارف لسه الفيلم هيحكي عن ايه، فالفيلم بدايته كده، فسميته الحياة بعد سهام عشان هو ايه الحياة لابويا بعد ما توفت مراته اللي عاش معها 43 سنة، ايه حياتي انا كابن لما تتوفى والدتي، وايه حياتنا احنا كلنا كعائلة لما شخص من العيلة يختفي يموت، ودي حاجة ما حدش كان متوقعها. يعني ابويا بيحكي في الفيلم ان هو كان متوقع انه هو هيموت قبلها، فكأن الحياة بتكتب سيناريو مختلف عن السيناريو اللي احنا كلنا كنا كاتبينه، والفيلم بيحكي ازاي احنا بقى بنتأقلم او ما بنتأقلمش بالسيناريو الجديد ده، انه الحياة بتعلمنا انه ما فيش حاجة في ايدينا احنا بنقررها، واحنا ازاي هنقدر نعدي المرحلة دي. فأبويا عدها بطريقته، أنا عديتها بطريقة مختلفة، وولادي عدوها بطريقة مختلفة، فحاولت أحكي بقى إزاي كلنا حاولنا نعيش حياة جديدة أو نكمل الحياة من غيرها ونتعلم من الفراق ده.
نعم، في هذا يعني الفيلم نشعر بأنك كنت مقربا إلى والدتك أكثر من الوالد، وتقول بأنه السينما أو هذا الفيلم تحديدا كان نوع من وسيلة للتقرب من هذا الوالد، ويعني الإحساس بهذه العلاقة معه من خلال الصورة.
مع أمي كنا عملنا فيلم مع بعض قبل كده، وهي كانت بتحب الكاميرا وبتحب السينما وبتحب الهزار، فبقينا أصدقاء في الآخر. يعني لما عملنا الفيلم مع بعض، الفيلم خلانا قربنا من بعض كتير قوي قوي، وكنا عندنا مشاريع جديدة نعمل فيلم جديد مع بعض عشان كنا مبسوطين جدا. فلما توفت ده عمل زي تروما كده وفراغ كبير قوي، وكنت عايز أكمل فيلم جديد معاه وهي مش موجودة، فابتدت قلت هصور ايه، هصور مين، فابتديت اصور ابويا، وابويا ما بيحبش الكاميرا، ما بيحبش يتكلم قدام الكاميرا، وانا علاقتي ما بنتكلمش كتير مع بعض، فالفيلم خلانا نبني علاقه جديده ونتعرف على بعض بطريقه مختلفه، وكانت خبره جميله جدا بس مختلفه من الخبره اللي كانت مع امي طبعا.
نعم، الفيلم الحياه بعد سهام هو ايضا العوده الى الماضي، وكأنه أنت في حالة استكشاف لهذا الماضي، واستكشاف أيضا لوجهات النظر، ماذا كان يعتقد الوالد، ماذا كانت تعتقد الوالدة، كيف كانت العلاقة بينهما، كيف كان ينظران إلى علاقتهما ببعضهما البعض. صحيح أنه نتحدث عن حياتك في هذا الفيلم، تتحدث عن حياتك، عن حياة العائلة، ولكن نستطيع أن نقول بأنه كأنه هذا الفيلم يمكن إسقاطه في أي عائلة، من ناحية الحياة، من ناحية الأسرار التي لا يباح بها، من ناحية العاطفة، من ناحية كل شيء.
أنا لما جهزت الفيلم طبعا قابلت ناس كتير، عشان برضو فكرت الأول هل عمله فيلم تسجيلي، هعمله فيلم روائي، فيعني اتكلمت وفكرت كتير عن إزاي أحكي الفيلم ده والفيلم هيحكي عن إيه. وفي واحد من الممثلين اللي قابلتهم قال لي نمير، أنت عارف بين الأب والأم في بلاك بوكس، العيال عايزين يفتحوه ومش هيفتحوه ومش لازم يفتحوه، وفي حاجات كتير مش هيعرفوها أبدا عن اللي بينهم هما الوالد والوالدة، وده هياخدوه معاهم لما يروحوا فوق، وده مش حكايتنا، دي حكايتهم. لكن أنا كطفل كنت عايز أفتح البلاك بوكس دي، وأطفال كتير عايزين يعملوا كده، فأكيد دي حاجة موجودة في أي عيلة، عايزين نتعرف على مين كان أبويا وأمي قبل ما يبقوا أبويا وأمي. ومرات بنسأل الأسئلة دي بعد ما هم يرحلوا ويموتوا، it's too late يعني، بس قبل كده بنندم نقول ليه ما سألناش الأسئلة دي، ليه ما تكلمناش معهم في الموضوع ده، ليه ما تعرفتش عليهم كبني أدمين، وأنا ببص عليهم على طول كأب وأم ومش كناس إزاي حبوا بعض، إزاي تعرفوا على بعض، هل كانوا بيحبوا بعض، كل الحاجات دي. فحاولت أنا بقى أبني الحكاية دي بالمعلومات اللي عندي، وطبعا المعلومات دي جاية من يعني أبويا بيحكي حكاية، أمي كانت بتحكي حكاية مختلفة تماما، وأنا كمخرج بحاول بقى أبني فيلم بحكايات متناقضة مع بعض.
نعم، ولكن هل هذا أشعرك بنوع من الارتباك كونك كنت تسعى إلى فهم حقيقة ما، إلى توصل إلى حقيقة ما، ولكن تباعد وجهات النظر ربما أربكك أكثر مما قربك من الأهل؟
ما الحقيقة هي دي، بالنسبة لي الحقيقة أني ما فيش حقيقة، الحقيقة أني في واحد يقول أحمر والتاني والأزرق، فالحقيقة مش ده ولا ده اللي صح، إنه إحنا عايشين بنبني حياتنا وبنكبر وبنتعلم على حاجات مش هنبقى متأكدين منها. فده الخبرة اللي أنا خدتها من الفيلم ده، إنه ما عرفش أقولها بالعربي بس it's how to learn to live with uncertainty،
يعني كيفية العيش مع عدم اليقين،
حاجة زي كده. وده جزء من الفرق بين الطفل اللي عايز يبقى متأكد انه ده صح ده غلط ده مش عارف ايه، والبني ادم لما بيكبر وبيبني انه خلاص في حاجات مش هيعرفها وهنعيش بده. بس الحاجة الاساسية برضو اللي وصلت لي من الفيلم ده، ان احنا كلنا بندور على الحب في الاخر، يعني كل اللي بنعمله ده وسيلة عن تعبير عن الحب، هل ابويا كان بيحبني، هل امي كانت بتحبني، ومرات احنا بندور على الحب بطريقة مختلفة عن الحب اللي هم عبروا عنه، مش عارف لو ده واضح الفكرة بتاعتي. بس فده برضو فيلم بنفهم إزاي أهلنا حبنا بطريقتهم ومش بطريقتنا.
نعم، وهذه حال الدنيا دائما، يعني الإنسان يحب بطريقته الشخص الآخر. ولكن عدت إلى أرشيف معين في العائلة، وجدت رسائل حب بين الوالد والوالدة، وجدت أشياء أيضا كانت تعطيك نوع من دلائل على العلاقة بين الوالد والوالدة. هل شقيقتك كانت تهتم بهذا الجانب أيضا؟ هل هي كان عندها هذه الحاجة أيضا الملحة بمعرفة كل هذه الأسرار أو بالتعرف على الوالد والوالدة بطريقة مختلفة؟
لا، أختي مش مهتمة بالحاجات دي زي أنا، وده حاجة عجيبة. بس معني إحنا تربينا في نفس العيلة بس تاريخنا مختلف، علاقتنا مع أبونا وأمنا مختلفة، فأنا كان في حاجات أنا كنت محتاجها هي ما كانتش محتاجها، هي بنت شخصيتها بطريقة مختلفة فمش محتاجة تعرف الحاجات دي. أنا كطفل كنت لسه عايز أعرف، عايز أسجل كل حاجة، يمكن عشان كده أنا بقيت مخرج. في كل عيلة بحس إن في واحد أرشيفيست، عارفة يعني دايما في العيلة في حد بيهتم إن هو يحتفظ
بالأرشيف،
بالأرشيف بتاريخ العيلة، يفهم هو جاي منين وجده جاي منين وأجداده جاي منين. وفي ناس تانين عايشين دلوقتي ومش مهتمين بالماضي، فأختي خدت الجانب اللي هي مش ضروري تعرف كل اللي حصل قبل كده، وانا اخذت الجانب انا عايز اكتشف كل حاجه بقى.
نعم، ابنك ايضا يعني في لحظه من اللحظات يقول لك خلاص انا مش عايز تصورني بقى، هل في عائلتك انت الشخصيه ايضا تصور تأرشف يعني صور للعائله؟
شويه بحب، وهم ما بيحبوش يتصوروا بس هيكتشفوا الفيلم هم دلوقتي، يعني ابني وبنتي لسه ما شافوش الفيلم، معزومين بكره هيكتشفوا الفيلم في كان، فهتبقى برضو حاجه قويه جدا عشان دي حاجات هم مش فاكرينها. يعني هم طبعا مش فاكرين جدهم وجدتهم، جدتهم ماتت من 10 سنين فهم كانوا صغيرين، فهيشوفوا مشاهد في الفيلم بره ذاكره بتاعتهم، يعني هم حتى مش فاكرين ان هم كانوا بيتعاطفوا مع جدتهم وبيلعبوا معاها، فلما يشوفوا الصور دي في الفيلم طبعا هتبقى صدمة كبيرة، ودي حاجة برضو اللي عجباني في السينما يعني.
نعم، نمير عبد المسيح، هل هذا الفيلم بالنسبة لك وسيلة أيضا للخلود للبقاء؟ كون دائما تتحدث في هذا الفيلم عن البقاء، عن كيفية التذكر، الذاكرة الجماعية لهذه العائلة، هل هذا الفيلم هو لتخليد هذه الذكرى؟
أكيد في حاجة زي كده، أنه يعني أنا السؤال اللي سألت نفسي أن أنا كطفل أنا كنت متوقع أن أبوي وأمي مش هيموتوا أبدا، أنه هيعيشوا على طول، فحتى لو عارف أن هم هيموتوا من جوه جسمي من قلبي مستحيل أتوقع حاجة زي كده. فلما توفت والدتي حصل صدمة كبيرة، خدت 10 سنين تقريبا عشان أفهمها، عشان وراء الفكرة دي في فكرة تانية أن أنا برضو هموت، وبرضو الفكرة دي حاجة مرعبة للبني آدم أنه الواحد يستقبل فكرة أنه هو كمان هيختفي. فبرضو الفيلم ده تصالح مع الفكرة دي، أنه إحنا كلنا هنموت والمهم إحنا هنسيب إيه للناس اللي هيقعدوا بعدينا. بس فأنا الفيلم وسيلة عن تعبير إيه اللي أنا عايز أسيبه لأولادي أو للناس اللي هيجوا بعدي.
نعم، نمير عبد المسيح، أنت مخرج الفيلم الوثائقي الحياة بعد سهام، ولكن هذا الفيلم الوثائقي يعني مبتكر نوعا ما، لأنه هناك هذا المزج بين الحياة الحقيقية التي عشتها في العائلة، ولكن هناك مقاربة مع فيلم عودة الابن الضال للمخرج يوسف شاهين، وتحديدا اللقطات التي تعبر إن كان عن علاقة الحب بين الوالدة والوالد، أو يعني اللحظات التي فيها انفعال معين. لماذا هذا الفيلم تحديدا؟
دايما كانت أمي نفسها تشوفني أعمل فيلم روائي مع
عاطفي
عاطفي ومشاعر وحاجات زي كده، وأنا ما صورتش حاجات زي كده، وأنا بحب أصور الواقع. فقلت خلاص إزاي أقدر أحقق الحلم بتاع أمي، فقلت هاخد من الأفلام القديمة اللي احنا كنا بنتفرج عليها مشاهد، كأني أنا هبقى المخرج بتاع الأفلام دي، أو كأني أنا هحاول أمي لبطلة أفلام رومانسية وأبويا إلى بطل. فدورت على أفلام كده، وهما تقابلوا في أواخر الستينات وسافروا في فرنسا في السبعينات، فلقيت أنه في فيلم يوسف شاهين اللي تصور في 73 السنة اللي هما سافروا فيها فرنسا، فده كان بيحسسني بالمود اللي هما كانوا فيه في الفترة دي.
نعم.
فاستعملت أجزاء من الفيلم ده.
والأغاني أيضا هناك أغاني فيها حنين، فيها شجن أيضا تذكرك بالوالدة ربما أيضا.
طبعا الأغاني حاجة قوية جدا لها علاقة بالمشاعر وبالذاكرة، وتخلينا على طول بنحس بالماضي، فطبعا يعني وسيلة تعبير قوية جدا.
الشخصية التي أثرت فيها بشكل خاص هي شخصية عنايات، الخالة هي أخت أمك. لا أدري لماذا يعني أحسست بقرب شديد إلى هذه الإمرأة، هل كون الوالدة تركتك مع الخالة لتعيش وأنت صغير أثرت على كل حياتك فيما بعد؟ يعني هل أحسست بنوع من جرح ما زال موجودا فيك منذ تلك الفترة؟
طبعا أكيد دي حاجات أنا مش متذكرها عشان أنا كنت صغير، وطبعا أمي سابتني عند خالتي لمدة سنتين وبعدين رجعت خدتني، فكان في فراق من أمي وفراق من خالتي، وخالتي حست أنه سرقوا ابنها منها عشان هي أمي خدتني منها في يوم كده ومشيت. فكل ده طبعا أكيد أثر في حياتي بطريقة قوية جدا، لكن أنا ما عنديش وعي من الحاجات دي، لكن أكيد إحساسي لاحتياجي للأفلام، احتياجي لنسجل الحاجات، نحتفظ بالحاجات في الصورة، جاي من كل المشاعر اللي حسيت بيها طبعا في الطفولة أكيد. يعني
طبعا عنايات، يعني أنت ذكرت ذلك، كان نوع من اقتلاع أيضا، ربما الوالدة اقتلعت هذا الابن الذي لم تحظى به عنايات واحتفظت بهذا الحب طيلة حياتها لك. هذا ما أثر فيها أكثر شيء في هذا الفيلم، هو هذا الشعور دائما بهذا الحب أو بهذا النقص في الحب إلى هذا الطفل. هل كانت طبعا توفيت في الفيلم، نعرف بأنها توفيت، هل بقيت على اتصال دائم معها؟ هل حافظت على يعني هذه العلاقة التي يمكن أن أصفها بأنها علاقة ابن مع أمه؟
اللي احتفظت بيه والأهم حاجة عندي مش إن احتفظ بالعلاقة معها، إن احنا نتكلم كل يوم. الحاجة القوية جدا إن احنا حتى لما شفناش بعض لمدة 10 سنين، لما بنشوف بعض كأني سيبنا بعض من يوم، يعني الحب اللي موجود بيننا عايش على طول. فده أهم حاجة، يعني أنا ممكن بغيب لمدة طويلة وما رجعش وارجع وبنتكلم بتلقائية وكأننا سيبنا بعض من يوم، فده أهم حاجة. الفيلم كله بيحكي عن موضوع الحب على فكرة. يعني الناس بتموت بس الحب يفضل عايش جوانا، وده اللي بيدينا القوة ان احنا نكمل يعني.
نعم. إذن الفيلم الحياة بعد سهام يعرض هنا في مهرجان كان السينمائي، وتقول بأنه خلص سبت طفلك، كأنه هذا الفيلم هو طفلك وسبته يعني للناس يشوفوه ويتفرجوا عليه ويشوفوا يعني يكون في عندهم هن لحظة تواصل مع هذا الفيلم. هل تشعر بنوع من الفراغ بعد هذا الفيلم؟
من الفراغ ومن الخوف ومن حاجات كتير، عشان طبعا عبرت عن حاجات كتير شخصية، عن حياتي، عن حياة أهلي، عن مشاعري، فطبعا حاجة مخيفة إنه بحس ان انا عريان كده، الناس هتشوف الفيلم وهتعرف حاجات كتير عن حياتي، ففي نوع من الخوف طبعا، لكن انا عارف عملت ده ليه، وعارف انه لو قدرت اساعد حد، لو قدرت اخلي حد يحس بالكونكشن لما يشوف الفيلم، عشان انا بحكي حكايتي بس دي حكايات كل عيلة بيعيشوا فراق، وكل عيلة فيها حكايات واسرار وحاجات كده، فحاسس انه برضو في فايدة في ان انا اعمل حاجة زي كده، بالرغم اني ممكن تبقى مخيفة شوية.
على كل حال أنا وجدت نفسي أيضا في هذا الفيلم، يعني هناك بعض المشاهد التي أجدها في عائلتي أيضا، وأعتقد بأنه عدد كبير من المشاهدين سيكون له نفس الشعور. نمير عبد المسيح، أشكرك على المشاركة معنا، أذكر بأنك مخرج فيلم الحياة بعد سهام. شكرا.
شكرا لك، مرسي للعزومة.
يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. كفاية قلبي أنا مسلم، ودعني من غير ما هتسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. دعني يا مسافر وحدك، وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني.
مراسي ميشا خليل.
طمعني بقربك، آه وعدني، طمعني بقربك، آه وعدني. يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني.
يا يمسافر وحدك أغنية من الأغاني الموجودة في فيلم الحياة بعد سهام، هذا الفيلم المشارك في فعالية أسد. في الفيلم الأغنية هي بصوت محمد عبد الوهاب، لكن نحن سمعناها بصوت الفنانة التونسية غالية بن علي. المغرب العربي موجود في مهرجان كان، إن كان في الفعاليات الرسمية أو على هامش هذه الدورة 78 من مهرجان كان. وأستضيف اليوم سينمائيين من المغرب يشاركان في إقامة لكتابة السيناريو من تنظيم برنامج الإقامة السينمائية الفرنكوفونية العابرة للثقافات في بلدان الجنوب. نعود إلى هذا اللقاء مع هذين السينمائيين دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية دائما من مدينة كان المتوسطية، نتابع سلسلة اللقاءات مع سينمائيين عرب هنا في مهرجان كان السينمائي تحديدا في هذه الدورة 78. ومعنا اليوم سينمائيان من المغرب، قاسم سقلي ومحمد بوحاري، للحديث عن مشروعين لهما. نبدأ معك محمد بوحاري. قبل أن نتحدث عن المشروعين، أود أن نضع المستمع في إطار هذه المشاركة لكما في إقامة للكتابة السينمائية.
نعم، أولا شكرا على الاستضافة، باسمي وباسم قاسم نجدد الشكر للإذاعة والقناة. حضور المغربي هذه السنة ينقسم إلى قسمين. الحضور الأول أنا وقاسم كان خلال ورشة إقامة لكتابة السيناريو امتدت على مدة 8 أشهر، وآخر أسبوعين قبل كان، وبعدها مباشرة نحضر في كان. ولكن هناك شطر ثاني، وهو في إطار شراكة تقام أول مرة بين المركز السينمائي المغربي والمركز الوطني للسينما بفرنسا، حيث لأول مرة تم استدعاء 5 مشاريع أفلام طويلة قيد التطوير للحضور إلى كان للقاء المنتجين الفرنسيين بحضور المنتجين المغاربة طبعا، من أجل تطوير الإنتاج المشترك وإعطائه دفعة جديدة، لأنه هناك قديما إنتاج مشترك مع المغرب وفرنسا، لكن هذه المرة أظن بكل التقل وبأظن الإرادة السياسية.
على كل حال، هذا ما سمح لكما بالتواجد هنا في المهرجان، مهرجان كان السينمائي. قاسم سقلي، إذن أنت تأتي بفيلم يحمل عنوان نسل from void أو نسل من العدم. العنوان غريب بعض الشيء، ماذا يعني تحديدا وما هي قصة هذا الفيلم؟
العنوان غريب والفيلم أيضا غريب. نسل from void وقصة جد شخصية لي، بدأت من تساؤل يدور في بالي منذ سنوات، وهو هل أريد أن أعطي حياة لابن وأتركه ورائي. فمن خلال هذا السؤال جاء كل الفيلم. للإجابة عن هذه الأسئلة أولا للمتفرج، ثانيا فيلم يدور في عالم مستقبلي يبث نهاية العالم، وكل الكرة الأرضية غرقت تحت الماء.
ديستوبيا يعني.
ديستوبيا يعني كل العالم غرقت تحت الماء إلا دولة واحدة وهي المغرب. كل الناس الذين بقوا في هذه الحياة تجمعوا في هذه الدولة اللي هي المغرب، تحت سلطة تدعي أنها لا تريد إنجاب، لا تريد أطفال، نريد فقط أن نترك هذه الأرض الذي بقيت. وفي ظل كل هذه الأحداث هناك امرأة حامل في شهرها 7. تفصل لكي لا أحرق الأحداث، هذه رقصة.
طبعا يعني هذه الديستوبيا هي نوع من خيال علمي نوعا ما، نستطيع القول
خيال علمي نوعا ما، لكن خيال علمي جد
واقعي.
جد واقعي، جد واقعي. لا أرى أن الفيلم سيكون به مؤثرات بصرية ضخمة، لأننا جئنا من المغرب من أفريقيا، ولنا أراضي ولنا ديكورات، ممكن أن نصورها كله هو طبيعي لكن بنظرة مستقبلية.
نعم. طبعا قسم سنعود ونتحدث عن هذه التساؤلات حول الإنسانية وحول أهمية الإنجاب أو عدم الإنجاب، لأنه سؤال وجودي أيضا، سؤال فلسفي. ولكن قبل ذلك أود أن أطرح عليك نفس السؤال. محمد بوحاري تأتي بفيلم للتطوير، هو فيلم يحمل عنوان الحقل، ليس له علاقة بالنسل من العدم أو النسل from void.
لا ليست هناك علاقة وبعيد كل البعد، أسلوب مختلف تماما. لكن إذا كان هناك تشابه فهو التشابه في الإرث الإفريقي الذي لدينا كشمال إفريقيين من حيث الحكاية الشعبية والإرث الشفوي. فالحقل هو أربع قصص مختلفة لأشخاص مختلفين من قرية يختبئون في حقل كبير للذرة، وكل واحد منهم يخاف شيئا ما أو شخصا ما ويختبئ في هذا الحقل. في البداية يختبئون بشكل منفصل، لكن مع تطور الأحداث ستحدث هناك لقاءات داخل الحقل لهذه الشخصيات. عندنا طفل صغير سرق بطيخة وكان مطاردا من قبل الفلاح صاحب البطيخ، فاختبأ في الحقل، لكن في الحقل فزاعات، ولأنه كان خائفا فكان يظن أن الفزاعة هي ذلك الشخص الذي يطارده. عندنا عجوز قيل لها أن الوشم التقليدي الذي على وجهها هو حرام فستتعرض للعقاب الإلهي، فتضطر لبيع مجوهراتها من أجل إجراء عملية تجميل، لكن زوجها يرفض عملية التجميل. هناك شخص آخر في الستينات بعد غفوة على السفح وجد أن دابته التهمت عناقيد عنب من مزرعة قائد المنطقة، فخاف من العقاب فاختبأ في الحقل. وعندنا أخيرا شابين مراهقين قصة حب ممنوعة فيختبئان في الحقل من أجل اختطاف بعض اللحظات الرومانسية لكنهما مطاردان من طرف عائلة الفتاة.
نعم، يعني هناك الخوف، الخوف هو العنصر المشترك بين كل هذه الشخصيات. صحيح. الخوف من العقاب، الخوف من الآخر، الخوف من نظرة المجتمع،
الخوف الذي أصله الدين، أصله العادات والتقاليد، أصله شخص آخر أكبر وأقوى، وجوه مختلفة ليست من مصدر واحد، لكن القاسم المشترك هو أنهم ظنوا أن الحقل سيكون ملجأً، لكن لن يكون كذلك.
طبعا في نهاية الفيلم، لن نكشف عن نهاية الفيلم، طبعا سيكون هذا عنصر المفاجأة للمستمع. الخوف هو أيضا بالنسبة لك قاسم سقلي، أنت تكتب في النسل من العدم أو نسل from void، الخوف أيضا من المستقبل، يعني الخوف من ترك ولد من لحمنا ودمنا لمستقبل مجهول، لا أحد يعرف ماذا ينتظره. لهذا السبب ذهبت إلى أقصى ما يمكن أن تذهب إليه، وهو تدمير الكرة الأرضية وإغراقها، اللي تعطي فكرة عن هذا الخوف الموجود في داخلك. أنت خائف من المستقبل؟
أنا خائف من المستقبل، لكن هناك قصة أخرى وراء هذا الخوف.
نعم،
هناك خوف ولكن هناك شيء آخر هو أمل. يوم تحدثت مع أمي وقلت لها لا أريد ولدا، قالت لي الولد يأتي مع بركة الله. ذات أيام أسرة كانت فقيرة، يوم جاء ابن من نسلهم جاءت البركة. بدأت تتحدث لي عن قصص
أمها روتها لها،
روتها لها، وهي بدأت ترويها لي وتريد أن أبدأ أن أرويها لابني. هل أخذ ما روته لأمي أرويه لابني، أو أقول لا أريد ابن ولا أريد أن أتحدث لابني عن روايات وعن كل هذا؟ فهنا بدأ عندي تساؤل، لأننا من المغرب، إننا إفريقيين، وخصوصا للمغرب كبرنا مع روايات، مع قصص خيالية، ولكن بكثرة ما تسمعات تصبح أنا حقيقة. فقلت هل أسمع لما يقوله لي ذهني لا أريد أولاد، أو أسمع لما قالت له أمي عن أمل، عن ذات يوم قصة، وأقول ما روت لي أمي قد يصبح حقيقة، سأعطي أمل لهذه الخرافات لتصبح حقيقة يوما ما. في هذا القالب يوجد كما قلت هناك هذا العالم، هناك هذا المغرب الموقع الوحيد الذي يستقبل ما بقى من البشرية، وفي هذا العالم هناك امرأة تريد فقط إنجاب ابن، وزوجها الذي لا يريد أبناء لكنه يحبها تتحدث له زوجته ماذا لو هذا الابن أعطى لهذه الحياة أمل، لو جاء لهذه الحياة ببركة، لكن الأب يقول ما نراه الآن متضاد مع ما تقوله لي. وفي هذا المجال، في هذا المغرب الذي طلعته في هذا الفيلم، هناك مجموعات من الناس العجزة متشبتين بقصة تقول منذ 30 سنة ولد ولد صغير في المغرب، وهذا الولد هو الذي أوقف البحر من المغرب. في هذا اليوم الذي ولد في هذا المغرب وقف البحر من غرق المغرب، ولكن منذ هذا اليوم لم نرى الابن ولم نرى أمه، فالآن ابن آخر سوف يأتي، أو هذا الابن الذي اختفي إذا كبر بهذا الإنسان ممكن أن يصنع معجزة أخرى، ممكن أن البحر سوف يرجع لمكانه،
يعني الكرة الأرضية سترجع إلى مكانها، البحر أيضا، كل خلال المغرب، يعني بطل فارق
من خلال، ليس من خلال المغرب ولكن من خلال القصص
ومن خلال الحب،
من خلال الحب أيضا، ولكن من خلال كل هذا هناك عالم الذي نراه مضطرب في احتضار، ولكن هناك قصص تقول أن هناك أمل. فللمتفرج سوف يكون بين قسمين، بين أناس يقولون أن هل ما يحدثون عنه سوف يتحقق، أو سوف أكون واقعي وأقول هذا العالم
لن يرى النور. على كل حال الحب هو سيد الموقف، محمد بخاري. الحب هو الذي يجعلنا نود أن يكون لنا أطفال يخلدون الاسم، الحب هو الذي يجعلنا نتأمل بالرغم من سوداوية الواقع، وحتى في الحقل يعني ما يدفع هؤلاء الناس إلى الذهاب إلى هذا الحقل والاختباء، طبعا هناك الخوف لكن هناك أيضا الرغبة في الحياة، الرغبة في الحب، الرغبة في النظر إلى الحياة بطريقة مختلفة.
لا أدري كان ذلك من محض الصدفة، لكن في قصة الحقل قصة الحب بين الشابين هي التي ستكون مفتاحا في الأخير لحل كل العقد الدرامية، وسينتصر الحب على العائلة على الدين على التقاليد على كل العراقيل. آدم جميل هذا الربط الذي انتبهت إليه، مشكورة. أنا شخصيا لا أعتبر العالم سوداويا حاليا، بل أعتبره عالما جميلا جدا، لكن الخوف سيستمر مع الإنسان
طيلة الحياة.
متى هناك إنسان على الأرض وسط الناس سيكون خائفا، هو الشيء الطبيعي. المشكلة إذا كان يعرقل، وفي ثقافاتنا وفي عادتنا يستعمل أيضا كطريقة للتربية، هذا إشكالي صراحة. كلنا كنا صغارا فكانت هناك مخلوقات تخيلناها، لأن في طريقة التربية مثلا التقليدية ليس هناك إقناع بالعقل بل بالتخويف. الغول كلنا نعرف الغول، كلنا
بكل الثقافات العربية على
صحيح، فهذا الغول هو الذي يهمني والذي أصارعه.
ولهذا السبب أردت أن تكتب هذه القصص وأن تعبر عنها. طبعا كل قصة لها مسارها ولها طريقتها في التعبير عن نفسها، ولكن هذا ما أردت أن تعبر عنه من خلال هذه القصص.
صحيح تماما. هناك صورتين، صورة أنني كنت طفلا وكنت أخاف من الفزاعة رغم علمي المطلق أنها شيء مصنوع، أنها لا يدور لا يتحرك جامد، وكنت حتى أحضر إنشاءها أثناء تركيبها ومع ذلك كنت أخاف منها، فهذا ظل معي لسنين عديدة، هذا التساؤل لماذا أخاف منها. فهذا يعني بعد تفكير طبعا وبعد إنزال الخوف إلى القالب السيناريستي وتحليل الشخصية، بعد يعني أنني أنا الذي صنعت الخوف، هو تركيبة ذهنية داخلية محضة. الصورة الثانية هو أثناء الربيع العربي فلاحظت أن سقوط تماثيل الدكتاتوريين في مجموعة من الدول، عندما يسقط التمثال تلاحظ وتكتشف وتتفاجأ أنه أجوف من الداخل. فهذه الصورة ربما كنا نتخيله من البرونز ومن داخله إسمنتي أو حديدي صلب وفولاد لا أدري، ولكن عندما سقط الصورة وكان صوت تكاد تسمع صوت الرياح وهي في تجاويف التمتان من الداخل. فهذه كانت الدكتاتورية، الخوف هو فقط صنعوه وأسسوه كطريقة للتربية، طريقة للحكم، طريقة للتحكم في مصائر الناس، وبقليل من الشجاعة فقط سنكتشف أن الأمر لا يستحق، وأن تحتاج قليلا من الشجاعة لتعبر إلى القنطرة الأخرى والدفة الأخرى.
على كل حال محمد، تغيير العقليات هو الأصعب، لأنه نتربى على عقلية معينة، نتربى على عادات وتقاليد معينة، ولا يمكن كسرها بسهولة لأنها متأصلة في الوجدان، في الذاكرة، في المخيلة الجماعية. فأفلام ربما مثل هذه الأفلام هي التي تساعد على تغيير العقليات وتوجه ربما إلى عالم كما ذكرت يمكن الإقناع بالفكر وليس بالخوف.
صحيح، لكن بوجهة نظري قد يكون في الجواب تعريف لماهية الفن ولماذا هناك ولماذا احتاج الإنسان إلى الفن والسينما عامة. لكن بوجهة نظري الشخصية أقول قد يبدو غريبا، أنا لحسن الحظ هناك مشاكل، لو لم تكن هناك مشاكل لما كان رغبة في التعبير عن المشاكل. فصحيح تغيير العقلية، ولكن لا أدعي شخصيا أن الأفلام التي ينتجها والوثائقيات التي ينتجها تغير العقليات. إذا كانت تطرح السؤال بذرة سأكون سعيدا.
ما هذا هو المهم، أنه الدعوة إلى التساؤل، التساؤل الذي طرحته أنت أيضا قاسم صقلي في فيلمك نسل from void أو نسل من العدم، التساؤل حول الحياة، ماهية الحياة، التناسل، إعطاء الحياة لشخص آخر نريده أن يكون سعيدا، ولكن هل سيكون سعيدا؟ هناك التردد دائما، ولا نعرف كما ذكر محمد، يعني لن نعرف أبدا ماذا تخبئه لنا الحياة، ولكن ما يخبئه لكما مهرجان كان هو هذه المتعة في المشاركة. ما هو الشعور قاسم؟
أنا جد سعيد بمشاركتي بهذه الدورة في المعشد فيلم، مع العلم أنني تخرجت من المدرسة 7 أشهر.
من 7 أشهر
فقط؟ من 7 أشهر فقط. درست سينما في مدرسة ليساف بمراكش، والآن أعيش حلم، مع العلم أنه جئت بهذا الفيلم بمرحلة التطوير لتقديمه لمنتجين، لبحث عن منتجين خارج المغرب. الأعوام الماجية أحضر بمشاركة فيلم في لا سيليكسيون أوفيسيال،
دي المسابقة الرسمية،
المستحقة الرسمية
طبعا، هو حلم أتمنى أن يتحقق لك قاسم صقلي، وأن نراك على السجادة الحمراء وتصعد باسم المغرب. أذكر بأنك كاتب ومخرج أعتقد لفيلم نسل from void أو نسل من العدم. محمد بحاري، أنهي معك أيضا بنفس السؤال عن هذه المشاركة. طبعا مهرجان كان يبقى هذه المنصة التي من خلالها يمكن لأي سينمائي أن يعبر عن حلمه بداية.
صحيح، لا أظن أن هناك مخرجا من أي دولة من العالم لا يتمنى الحضور إلى كان أو لا يكون سعيدا بمشاركته في مهرجان كان، لكن نحن في مرحلة التطوير، فجميل جدا أن نجد هناك منصات في مثلا، والحالة تؤدي في إطار الشراكة بين المغرب وفرنسا لتطوير الإنتاج المشترك. وأنا سعيد جدا لأن رغم أن القصة محلية بحتة فنالت اهتمام عدة شركات إنتاج فرنسية، وهناك قد نقول 90% من الحظ أن سنوقع قريبا أظن الشراكة بين شركة فرنسية وشركة الإنتاج التي تحمل الفيلم. فأنا سعيد جدا لأن الفيلم على الورق والفيلم الحقيقي هناك مسافة طويلة وطريق طويل وصراعات، فأنا سعيد أننا في نهايتها.
أنا أتمنى لكما النجاح. كلمة لك قاسم.
أود فقط أن أشكر منتجي عماد بن عمر والمخرج علاء الدلجم، وأود أن أشكر المعهد الفرنسي المغربي وCSM مركز السينما المغربي. شكرا لكم
كل التوفيق. طبعا أنا أتمنى لكما النجاح في هذين المشروعين، وأتمنى أن نراكما على السجادة الحمراء.
شكرا جزيلا.
شكرا. شكرا لكما.
هنا تنتهي مراسينا المتوسطية لهذا اليوم، تنتهي بأغنية للفنانة المغربية أم. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا، إلى اللقاء. من فرش ونغطيك
خليل.